الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وفق الله سبحانه أن انتهينا من أبواب ثلاثة: الطهارة والصلاة وما يتبعها من الجنائز، ثم أحكام الزكاة. وكما هي العادة نمر مرورا سريعا على الأحاديث ونتكلم عليها بإيجاز بإذن الله تعالى. الشارح العلامة البسام رحمه الله تعالى افتتح هذا الكتاب بمقدمة، هذه المقدمة تبين بعض المسائل التي تتعلق بالصيام. قال الشارح رحمة الله عليه: الصيام لغة مجرد الإمساك، ومنه قول الله سبحانه: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا، لأنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. فالصيام تعريفه في اللغة واسع، كل إمساك يعتبر صياما، ولكنه في اللغة إمساك، في الشرع إمساك مخصوص، إمساك مخصوص لابد فيه من النية، إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله. قال الشارح: فرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا بالإجماع. فرض الصيام أول ما فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال العلماء: أول ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في السنة الأولى لم يفرض فيها الصيام. قالوا: ومجموع الأدلة يدل على أنه فرض قبل صيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم قبل صيام رمضان من السنة الثانية صيام يوم عاشوراء، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء أنه كان فرضا ثم نسخ فصامه الصحابة سنة واحدة. قال ابن مسعود: فلما فرض رمضان ترك، أي ترك عاشوراء. قال العلماء: يعني ترك وجوبه وبقي استحبابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أرسل في أصحاب القرى والبوادي أن من أصبح صائما فليتم، ومن لم يصبح صائما فليمسك، فصامه الناس. ثم فرض الله جل وعلا شهر رمضان، ونسخ صيام وجوب الصيام يوم عاشوراء. ومن أهل العلم من يرى أن صيام 3 أيام البيض كان واجبا ثم نسخ، ولكن الأدلة الواردة في الباب لا تصح، التي تدل على وجوب صيام 3 أيام من كل شهر. فليظهر أنه كان قبل رمضان صيام يوم عاشوراء، وفرض سنة واحدة ثم بعد ذلك بقي الناس على صيام رمضان. وأول ما فرض الله صيام رمضان كان الناس يصومون من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فالإفطار عندهم أن يطعم أو نساء، فالإفطار عندهم أن يطعم فيأكل أو يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء عاد إلى الإمساك حتى المغرب من اليوم الذي بعده. ثم خفف الله عز وجل عن المسلمين وأصبح الصيام على هيئته المعروف اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب من ألفاظ الوجوب، فكتب دالة على الوجوب، يعني فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام شهر رمضان، وأجمع المسلمون على ذلك. وللصيام كما قال الشارح حكم عظيمة، الصيام له حكم وأسرار كثيرة عظيمة في جوانب شتى. نحن ما سنقرأ كلام الشارح، لكن نأخذ منكم ما هي حكم الصيام. لو قيل لك ما هي الحكم والأسرار التي شرعها الله من وراء الصيام، ها عندكم الصبر، يقول أحمد تعويد المسلم على الصبر، أحسنت أيضا. ولهذا الصائم والصابر يشتركان في أن ثوابهما لا حدود له. يقول الله جل وعلا في الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصائم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي. فهما يشتركان في أنه لا حدود لثوابهما. إذن هذه الفائدة الأولى، تعويد المسلم على الصبر. أيضا أحسنت، الصائم إذا جاع استشعر ما يكون عليه الفقراء والمساكين، أحسنت يا عبد الرحمن. أيضا التقوى، قال الله تعالى: لعلكم تتقون، فهو يورث عند الإنسان التقوى. ولاحظ أخي المسلم، العبادات الله سبحانه وتعالى شرعها ليزداد إيمانك. الصلاة يقول الله عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصيام قال الله تعالى: لعلكم تتقون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحج يقول سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني هذه العبادات العظيمة. والزكاة ماذا قال الله فيها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه العبادات العظيمة الحكم منها أن تعتدل أخلاق الناس وتتقوم أفعالهم. فإذا عبد العبد ربه ولم يكتسب هذه الأخلاق الحسنة، فإلى أي شيء يرجع؟ يرجع باللوم على نفسه. ولهذا أنت اسأل نفسك: هل أنا استفدت من الصلاة؟ هل أنا استفدت من إخراج الزكاة؟ منا من حج ومنا من حج مرارا واعتمر مرارا، هل أنا استفدت من عمره؟ الفائدة التي هي يعني مرجوة من صلاحه. منا من يعني زكى، هل فعلا شعر بأنه طهر من ذنبه وعصيانه؟ ولهذا يقول العلماء: من علامة قبول الحسنة اتباعها بالحسنة. لكن إنسان يصوم وفي أول أيام العيد في المعاصي، الاختلاط، مصافحة النساء، تضيع الصلوات، يعني كأنه تحرر من سجن. بعض الناس في أول أيام العيد كأنه تحرر من السجن، ولهذا يصبح رجل آخر. هذا الذي كان يتعبد في رمضان كأنه هو. وبعض الناس إذا رجع من الحج ما يستشعر أنه فعلا كان في عبادة عظيمة جليلة القدر. فانظر إلى الأدلة كيف تدل على أن العبادات تغير من أخلاق الإنسان. بعض الناس يقول: أنا عصبي. طيب الآن تصلي أنت وتصوم وتتعبد الله، هذه العبادات ما أثرت في أخلاقك في أفعالك؟ ولهذا إخواني إذا الله سبحانه وتعالى هداك للخير ووفقك لطريق الاستقامة، فالمفترض أن تكون رحمة لأقربائك ولجيرانك ولمجتمعك، لابد تكون رحمة، ما تكون نقمة. تكون رحمة لأنك تكتسب باستقامتك الوسطية، وأنا دائما أنبه على هذا، لأن الناس اليوم بعضهم يشتكي من أبنائه، مثلا إذا التزم واحد في البيت يشتكون منه. أحيانا تكون الشكوى صحيحة وأحيانا تكون خاطئة. نحن يهمنا لما تكون الشكوى صحيحة يقول والله شدد علينا، والله فعل لنا كذا، أو نصح بغير طريق صحيح. طيب أنت الله هداك للخير، تذكر قول الله سبحانه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. يعني لابد أن تكون دعوتك دعوة رحمة، فيشعر من حولك فعلا أنك انتقلت إلى جو الرحمة، فيبدأ يتساءلون يقولون إيش الذي حصل له، نحن نريد أن نفعل مثل ما فعل. لكن لما يروا العكس، يعني أكيد أن الإنسان لما يلتزم يكون في مجتمعه أناس على غير الالتزام، مثلا أخته غير محتجب، أخواته مثلا مفرطات في الصلاة، عنده إخوان مقصرون، عنده جيران مثلا مزعجون، ممكن قبل الالتزام يكون أسلوبك معهم جلف وغلظ، لكن بعد الاستقامة، بعد ما عرفت الخير وعرفت القرآن وعرفت الصلاة، هنا لا، تكون أصبر الناس بهم وأرحم الناس بهم وأشفق الناس عليهم، وتعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. قد تجد عقبات ممن هو أعلى منك، من أبيك مثلا، الأسلوب الذي تتعامل فيه مع الأب يختلف عن الأسلوب الذي تتعامل فيه مع أخيك الأصغر، يختلف مع الأسلوب الذي تتعامل به في دعوتك مع صديقك وقرينك. الأب يظل أبا، فلا يمكن أنك تأتي تغلق عليه التلفزيون وتقول له إيش هذا الذي تنظر إليه، هذا ما يجوز، هذا حرام، لأن هذا المنزل منزله، ما هو منزلك أنت، هو القائد هنا. لكن ابنك ممكن تغلق عليه التلفزيون، فلا بد أن يشعر الناس إنه والله فعلا الحمد لله، خليهم يقولون الحمد لله أنه استقام والتزم، عرفت لا؟ بأنك أصبحت رحمة، أصبحت شفقة. هذا كيف نكتسب يا إخوان؟ إذا عرفنا جوهر العبادات، حقيقة العبادات، أن العبادات هذه ليست مجرد كما يقال طقوس نؤديها، بل هذه لها ثمرات، هذه الثمرات تظهر على أخلاقنا، تظهر على أفعالنا. إنسان معاملته مع زوجته كانت سيئة، لكن لما التزم تغير، لأن أصبح عندها قدوة، أصبح يرى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح عنده خوف من الله، عنده يعني رجاء لثواب الله، عنده أصبح عنده شيء آخر، وجد شيء آخر. لهذا الصحابة كما يقال كانوا إذا 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 دخلوا في الإسلام يخلعون لباس الجاهلية ويلبسون لباس الجديد، يعني يتخلقوا بأخلاق الإسلام، يتخلقون بأخلاق الإسلام وينبذون ما كانوا عليه من قبل، فترى فيهم الرحمة والشفقة والرأفة والحكمة والعلم. وهذا إخواني يكتسبه المسلم بطلبه للعلم، العلم يثبتك على الحق، يثبتك على الدين، تتعرف أسرار العبادات بالعلم، بالعلم الشرعي. ولهذا من عرف هذا الطريق ولم يحرص على طلب العلم قل أن يثبت على الهدى، لأنه تصبح عنده جهالات. ما يخرج يا أخوان في مجتمعاتنا التكفير للمسلمين إلا بسبب الجهل، تجد بعضهم أول ما يبدأ يستقيم ينحرف عن العلم، أول ما يبدأ يكفر الناس، لأنه ما عنده ضوابط، ما تعلم، ما استفاد، يبدأ يتعامل معهم، يريدهم يلتزم، يريد الناس يلتزمون في ثواني، يريدهم يلتزم في ثواني لأنه ما عنده علم. ولكن لو هداه الله للقرآن والسنة وبدأ يحفظ القرآن ويتعلم السنة، سيتعلم كيف يتعامل وكيف يستفيد من هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل إليه. فالصيام الله سبحانه ذكر له في كتابه الكريم أن من أعظم حكمه أن تصبح من المتقين. ولهذا نحاسب أنفسنا على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج، نحاسب بأفعالنا وبأخلاقنا، هل فعلا نحن استفدنا؟ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن لماذا نقع في المنكر ونقع في قول الزور؟ إذن في خلل في أدائنا للعبادات وللطاعات. افتتح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الصيام بحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق عليه. وثنى بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال الحافظ متفق عليه، وقد تقدم معنا مرارا تفسير هذا الكلام. ما معنى قوله متفق عليه؟ ها أحمد؟ متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ودائما نقول أن الحديث المتفق عليه يعتبر في أعلى درجات صحة، ويليه ما أخرجه البخاري، ثم يليه في الصحة ها عندكم ما أخرجه مسلم، ثم يليه يا بسيطة درجات الصحة ما أخرجه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم. ما كان صحيحا على شرطهما، على شرط ما كان صحيحا لكن ليس في البخاري ولا مسلم وهو على شرطهما، ويليه في الصحة ما كان صحيحا على شرط البخاري، ويليه ما كان صحيحا على شرط مسلم، ويليه ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما، ويسبق هذا كله المتواتر، ويسبق هذا جميعا المتواتر. الحديث الثاني حديث عمار يقول ابن حجر: ذكره البخاري تعليقا. مر معنا تفسير هذا الكلام ونعيده، فنقول البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الأحاديث التي يحتج بها أو التي يقال عنها رواه البخاري هي الأحاديث التي أسندها، ذكرها بالإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأحاديث التي قال فيها البخاري حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأحاديث يقال فيها رواه البخاري. مثال ذلك قول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة. هذا يسميه العلماء مسند، يعني أسنده البخاري منه إلى رسول الله، ذكره بالإسناد. من أين جئت بهذا الحديث؟ قال: حدثني به فلان وفلان حدثه به فلان. إذا حصل أن البخاري ذكر حديثا وذكر له إسنادا ناقصا يعني غير متصل، الحين في الإسناد الذي ذكرناه الآن البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، هل سمع البخاري من مالك؟ الجواب لا. كيف أخذ الحديث عن مالك؟ أخذه بواسطة شيخه عبد الله بن يوسف. فلو قال البخاري قال مالك وأكمل الحديث، هذا نسميه معلق، هذا نسميه معلق. ولهذا يقول العلماء المعلق هو ما سقط من إسناده راو فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. إذن هذا عرفت إيش معنى المسند والمعلق. الفائدة الثانية، الأحاديث المسندة هي التي يقول عنها العلماء أخرجها البخاري، أما الأحاديث المعلقة فليس لها حكم الصحة مثل ما للأحاديث المسندة. فإذا ذكر الإمام البخاري حديثا ليس له إسناد أو إسناده فيه سقط، يقول علماء عنه ذكره البخاري تعليقا، ذكره البخاري تعليقا. الطريقة التي يذكر بها البخاري رحمه الله الأحاديث المعلقة طريقتان. الطريقة الأولى أن يجزم بالحديث، فيقول البخاري قال عمار بن ياسر، هذا اسمه جزم أنه نسب هذا الكلام إلى عمار بن ياسر، أو يقول قال مالك، هذا فيه جزم. الطريقة الثانية ألا يجزم، وإنما يقول روي عن عمار، ذكر عن فلان. في هذه الحالة يكون ما جزم البخاري. طيب ما الفرق بين الصيغتين؟ قال العلماء ما جزم به البخاري في الغالب يكون صحيحا على تقسيمات، وما لم يجزم به البخاري فيغلب عليه الضعف، فيغلب عليه الضعف. إذا عرفنا هذا فحديثنا هذا من الأحاديث التي رواها البخاري تعليقا بصيغة الجزم، تعليقا بصيغة الجزم. يقول ذكره البخاري تعليقا، وما ذكره البخاري تعليقا يستفيد منه بصيغة الجزم له قوة، ولهذا يعتني العلماء بذكر الأحاديث المعلقة بصيغة الجزم حينما يذكرون الحديث، فيشيرون إلى أن البخاري خرجه في كتابه الصحيح تعليقا. يقول الحافظ ووصله الخمسة. الحين تستطيع أن تعرف ما معنى قوله ووصله الخمسة؟ لما ذكر البخاري إسناده ناقصا الخمسة وصلوه، يعني ذكروه بإسناد كامل. لما أسقط البخاري بعض إسناده جاء في عند الخمسة بإسناد كامل تام. من هو الخمسة؟ ها هذه الجهة، تفضل. أصحاب السنن الأربعة مع أحمد رحمه الله. من هم أصحاب السنن الأربعة؟ ها حسن، أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. طيب هؤلاء فعلا هم الأربعة، ما رأيك في هذا الترتيب يا عمر؟ أيوة، عادة العلماء يقول أبو داود والترمذي ويثلثون بالنسائي ويختمون بابن ماجه، في العادة يفعلون هذا وكلهم صحيح، لكن هذه عادة العلماء. طيب عندك يا محمد قوله وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ما معناه؟ يعني أخرجه في صحيح. وابن حبان لا تحل، كيف عرفت الأولى فعرف الثاني؟ ما معنى قوله وصححه ابن حبان؟ نفس الشيء، أخرجه في كتابه الصحيح. هذان الحديثان إخواني يعنون لهما بحكم الصيام قبل شهر رمضان، موضوعهم واحد، حكم الصيام قبل رمضان. من أراد أن يصوم قبل رمضان يعني في شعبان فما الحكم؟ هذا الحديثان في هذا الباب، ويمكن أن نقول حكم الصيام يوم الشك. قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني على سبيل الاحتياط، إنسان أراد أن يحتاط فقال أخشى أن يفوتني رمضان فسأصوم قبله بيوم أو يومين، فإذا فعلت ذلك تحققت أني سأصوم رمضان كاملا. يا أخوان لو تأملنا هذا الكلام، لو حكمت عقلك لو قلت هذا عمل جيد، إنسان يريد أن يحتاط للعبادة ويريد أن يفعل خيرا، ماذا يريد أن يصنع؟ يصوم، بدل ما يصوم 30 يوم سيصوم 33 يوم. ايش رايك ابو صقر، اليس هذا عمل صالح؟ ايش لو حكمت عقلك لقلت هذا عمل طيب، ولكن لما كان خلاف السنة وكان خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا غير صحيح. لأنه يا أخوان ترى بعض الناس قد يعترض عليك في أمور البدع فيقول أنا ما أفعل إلا خيرا، أنا أذكر الله، أنا أصلي، أنا أسبح، فهل يعذبني الله على هذه الأعمال؟ فالجواب أنك تعذب على خلاف السنة، فما أجمل اتباع السنة. يعني بعض الناس لو قيل له لا تفعل كذا يقول ليش أنا، يعني مثل ما قال سعيد بن المسيب، رأى رجل يصلي بعد الفجر فاستدعاه قال له لا تصلي، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت، فالرجل يقول له أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، يعذبك على خلاف السنة، أنت خالفت السنة وإن كنت تصلي. هذه قاعدة، قاعدة هذا. اليوم لو قلت للناس الاحتفال بالموالد وغيرها لم يشرع، يقول لك نحن نحب الرسول، قل له أنا أحب الرسول. طيب نحن ما نفعل إلا الخير، نقول لو كان خيرا لأرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي أنك لا تفعل إلا ما أمرت به، فأنت تتبع ولا تبتدئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني لا يجوز الاحتياط في صيام شهر رمضان. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، من كان معتاد على صيام الاثنين والخميس فوافق صيام الاثنين أو الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين فلا مانع، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا مانع من موافقته من أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، إذا وافق ذلك صياما كان يصومه، أما الاحتياط قبل ذلك فلا يجوز. طيب من صام قبل هذا الوقت؟ الرسول قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لو صام هو في أول 20 من شعبان أو صام في شهر شعبان، فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ويحث على صيام شهر شعبان، فمن أحب أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن له أن يصوم من شعبان ما استطاع. أما الاحتياط لرمضان الذي يسمى عند العلماء بصيام يوم الشك فإن هذا لا يجوز، سيأتي بيانه معنا. فإن قال قائل هناك في الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهذا يدل على النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان، فالجواب أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين وضعفه أبو زرعة الرازي. فعلى هذا يجوز للمسلم أن يصوم في شعبان وأن يجتهد في صيامه ما استطاع، لكن صيام يوم الشك لا يصوم. فما هو صيام يوم الشك؟ يقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يقول علماء صيام يوم الشك، يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، إذا أتم الناس 29 يوما من شهر شعبان شرع لهم أن يتراءوا الهلال، شرع لهم أن يتراءوا الهلال في ليلة 30. فإذا كان الجو صحوا ليس هناك ما يمنع الرؤية وليس هناك ما يحجب الرؤية، فإما أن يروا الهلال فيصبحوا صائمين بالإجماع، وإما ألا يروا الهلال وحينئذ يجب أن يصبحوا مفطرين بالإجماع. واختلف العلماء إذا حال بينهم في تلك الليلة وبين رؤية الهلال غيم أو سحاب أو غبار أو نحو ذلك، فهل يصام اليوم الذي بعده؟ فالجمهور أنه لا يصام، وأنه إذا لم يرى الهلال فإنك لا تصوم يوم 30 مطلقا، فلا يصام يوم 30 إلا برؤية محققة. واختار بعض الفقهاء أن اليوم 30 إذا سبقه حيلولة في الرؤية بغيم أو سحاب أو غبار أو نحو ذلك فإنه لا يسمى يوم الشك، واستحبوا صيامه احتياطا، وهذا القول لا يصح. هذا القول قول غير صحيح، بل يخالف الأدلة. والصحيح أن يوم الثلاثين هو يوم الشك، سواء حال دون رؤيته سحاب أو قثر أو نحو ذلك أو لم يحل. فالمقصد أنه إذا رؤي الهلال أصبح الناس صائمين، وإذا لم يرى الهلال أو حال دون رؤيته شيء فإن الناس يصبحون مفطرين، ولا يجوز صيام يوم الشك. وأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتاط فيصومه، ولكن السنة هي أولى بالاتباع. هذا خلاصة ما يذكر في مسألة صيام يوم الشك. إذن يوم الشك له ثلاث حالات. أولا، يوم الشك ويوم الثلاثين، الحالة الأولى أن يتحرى الناس رؤية الهلال في ليلة الثلاثين فيروا الهلال، فالحكم حينئذ أن يصبحوا صائمين، ويكون يوم الثلاثين هو أول أيام شهر رمضان. الحالة الثانية ألا يروا الهلال ولا يحول بينهم وبين رؤيته شيء من سحاب أو قثر، فحينئذ يصبحون مفطرين. الحالة الثالثة أن يحول بينهم وبين رؤية الهلال سحاب أو قثر أو نحو ذلك، فحينئذ على الراجح من أقوال العلماء أنهم يصبحون مفطرين، يعني غبار إذا كانت الليلة مغبرة. عبد الرحمن تسأل عن قثر، إذا كان الليلة مغبرة غبار والناس ما استطاعوا يروا شيء. أنت طالب علم بس نحتاج إلى دفتر تكتب. الحين احنا قلنا لك ايش القتر، لو كتبتها ما تنساها ان شاء الله. طيب، بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. وله، أي للبخاري، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا الحديث يؤيد ما سبق الكلام عنه في مسألة صيام يوم الشك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في هذا الحديث أن هناك طريقين للصيام. الطريق الأولى أن يرى الناس الهلال، فإذا رأوا الهلال أصبحوا صائمين. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه في نهاية الشهر فأفطر. والشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما. هذا باتفاق العلماء أن الشهر الهجري إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. فإذا رأيتموه فصوموا، فهذا الطريق الأول من طرق الصيام، أنه يصوم الناس رمضان بالرؤية المحققة. والرؤية المراد بها الرؤية بالعين المجرد، ويجوز الاستعانة بالمناظير المقربة. وأما اعتماد الناس على الحساب الفلكي فالعلماء ينصون أن الشرع لا يعتمد على ذلك، الاعتماد هو على الرؤية. يعني لو قال الفلكيون سيكون صيام رمضان في يوم كذا وكذا فليس الاعتماد عليه، إنما الاعتماد على الرؤية. يعني مع هذا يشرع أن يتراءى الناس الهلال وألا يعتمدوا على هذه الأمور، وإن كان هذه القضايا قد أثيرت كثيرا في الفترة الأخيرة، ويعني أثارها كثير من الناس بسبب النظر في توحد المسلمين أو غير ذلك. من القضايا التي تثار في هذا المجال قضية أنه لابد أن نعتمد على الأمور الفلكية من أجل أن يتوحد المسلمون. نحن يمكن أن نقول مطلب توحيد المسلمين في صيام شهر رمضان مطلب حسن، لكن هل هو واجب؟ الجواب لا، ليس واجب. فالناس من قديم، من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يختلفون في الصيام، فيصوم هؤلاء في وقت ويصوم أولئك في وقت، وهذا لا يؤثر على الوحدة. الوحدة الحقيقية هي غير هذا. يعني مطلب يعني بعض الناس يثيرها قضية ويجعلها من أوجب الواجبات، وينزل باللائم مع الحكام وينزل باللائم مع المسلمين ويقول أن هذا بسببه ضعف المسلمين أو غير ذلك إلى آخره، لكن هذا ليس بمطلب من المطالب الواجبة والفريضة، لو كان هذا لكان فعل من قديم. نعم، يشرع للمسلمين أن يستفيدوا من الأمور التي استجدت في هذا الزمان من الأجهزة ومن وسائل الإعلام الحديثة وغير ذلك، لكن لو صام أناس في دولة على يوم معين وأخر أقوام أو تقدم آخرون فالإنسان يصوم مع بلده، وهذا لا يؤثر، ما يؤثر على وحدة المسلمين، فوحدة المسلمين برجوعهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. لأهل العلم تفسيرات في قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له. التفسير الأول قالوا: فاقدروا له معناه فضيقوا عليه، من قوله سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. وقالوا الله سبحانه وتعالى يقول: فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، وهذا المعنى عندهم يعني أنه إذا لم تروا الهلال فاحسبوا شعبان 29، ضيقوا على شعبان وصوموا من اليوم 30. وهذا التفسير تفسير ضعيف. وأما التفسير الثاني فهو قوله فاقدروا له، أي أكملوا عدة 30، ودليل ذلك الرواية الأخرى، ولهذا جاء بها الحافظ ابن حجر، فقوله في الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له يفسره الروايات الأخرى التي ذكرها الحافظ، ففي رواية فإن أغمي عليكم أي لم تروا الهلال فأكملوا العدة 30، أو قال في رواية فاقدروا له 30. هذا هو التفسير الصحيح، أنه إذا لم يرى الناس الهلال فقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أي أكملوا العدة 30، إذن يصوم الناس برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، ويفطر الناس برؤية الهلال أو بإكمال رمضان 30 يوما، فالشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما. إذن الناس إما أن يصوموا بالرؤية المحققة أو يصوموا بإكمال شعبان 30 يوما، فهذا هو الطريق لصيام شهر رمضان. هذه الرؤية كم يشترط فيها؟ ذكر الحافظ بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عباس في بيان أن تراء الهلال لشهر رمضان يكفي فيه عدل واحد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال الحافظ: رواه الخمسة. وتقدم أن المراد بهم الإمام أحمد والأربعة أهل السنن. قال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. قوله ورجح النسائي إرساله يعني الحديث جاء من طريق عكرمة عن عبد الله بن عباس، ورواه بعض الرواه فقال عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل وذكر القصة، وعكرمة تابعي، والتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. وهذا الحديث كذلك الصحيح فيه ما رجحه النسائي أنه حديث مرسل، لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر، فحديث عبد الله بن عمر حديث صحيح، وقد دل الحديثان على أنه يكفي في رؤية هلال شهر رمضان شاهد واحد أو عدل واحد. قال العلماء: يدخل رمضان برؤية عدل واحد، وأما الخروج منه وكذلك بقية الأشهر فلا يكون إلا برؤية عدلين اثنين، للحديث الآخر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فدل هذا الحديث على أن المعتبر في الرؤية في دخول الشهر أو في خروجه أن يشهد شاهدي عدل، إلا أنه استثني في دخول رمضان أنه يكتفى بعدل واحد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالمقصد أنه إذا رأى إنسان دخول الشهر فعليه أن يبلغ من ينيبه الحاكم من المحاكم وغيرها، فإذا قبلت منه الشهادة وأمر الناس بالصيام فإن الناس يصومون ويجوز الاكتفاء بعدل واحد. والعدل من المسلمين هو من غلبت عليه السلامة، من غلب عليه الخير، فإذا ارتضاه الحاكم ارتضاه عدلا وقبل شهادته فإنه يأمر الناس بالصيام. فإذا ردت شهادته، إذا رأى الهلال وتحقق من رؤيته وبلغ الشهادة أو لم يستطع أن يبلغها فردت شهادته أو أنه لم يستطع الوصول، فهل يصوم ويخالف الناس أم لا يصوم؟ من أهل العلم من قال هذا يصوم لأنه تحقق عنده الرؤية، فهو بالنسبة له قد تحقق له دخول الشهر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا. ومن أهل العلم من قال لا يبقى مع الناس، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال الترمذي العمل على هذا عند بعض أهل العلم، فإنهم يرون أن الصيام والفطر مع عظم الناس يعني مع الجماعة، أنه يصوم مع الجماعة، ولعل هذا أقرب أن يكون مع جماعة المسلمين. طيب إذا رأى هلال شوال، إذا رأاه ولم يستطع تبليغ الجهات المختصة هل يفطر؟ ها؟ لا يفطر. لماذا؟ وأيضا شيء آخر أنه لا بد من شاهدين، لا بد من شاهدين. طيب من المسائل التي تذكر في هذا الباب مسألة إذا رأى الهلال، إذا رؤي الهلال في بلدة هل يلزم جميع المسلمين بالصيام؟ طبعا من حيث المسألة الفقهية العلماء ذكروا فيها خلاف اللي يسميه العلماء باتحاد المطالع واختلاف المطالع، باتحاد المطالع واختلاف المطالع. بالنسبة لما بين المشرق والمغرب، مشرق المسلمين ومغرب المسلمين، فهذا باتفاق العلماء أن المطلع يختلف، هذا المتفق عليه بين أهل العلم أن ما بين المشرق والمغرب مختلف المطالع، فمطلع المشرق غير عن مطلع المغرب، فهؤلاء لهم صومهم وهؤلاء لهم صومهم. إنما تكلم العلماء إذا اتحدت المطالع مثل الجزيرة العربية مثلا، مثل مصر وتونس والجزائر، يعني الدول المتقاربة. فإذا رؤية في بلد هل يلزم الناس بأن يصوموا؟ لا شك أن هذا إذا حصل هذا كما قلنا أفضل، ولكن إذا رؤية في بلدة واعتدت به فصامه ولم يصم في البلدان الأخرى فالعلماء يقولون أنه يبقى مع دولته، يبقى مع دولته فيصوم بصيامها ويفطر بفطرها للحديث الذي ذكرناه الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ويذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، فإنه لما جاء كريب مولى بن عباس وقيل مولى ميمونة جاء من الشام فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم السبت أو قال يوم الجمعة، وقال وصمنا وصامه معاوية، قال أما نحن فلم نره إلا بعد ذلك، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30. فبين الشام والمدينة مع اتحاد المطلع إلا أن هؤلاء اعتدوا برؤيتهم وهؤلاء اعتدوا برؤيتهم. فممكن نقول من حيث التنظير ومن حيث المسألة يقال لو صام الناس معا فهذا أفضل، لكن المسألة الآن في الواقع أن الدول تختلف وكل دولة تعلن إعلانا خاصا بها. بعض العلماء يستثني بعض الدول التي ليست على السنة والتي هي أبعد ما يكون، فإذا أمن الإنسان من الفتنة فإنه يصوم مع أقرب المسلمين. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. قال ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث يعنون له بحكم تبييت النية في الصيام. ماذا نعنون له يا سعيد؟ حكم تبييت النية في الصيام. حديث حفصة الأمر فيه كما قال الترمذي والنسائي أنه حديث موقوف، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن حفصة وجاء عن عبد الله بن عمر أيضا أنهما قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالراجح من أقوال المحدثين أن هذا الحديث موقوف، ولكن في الباب حديث صحيح يعد قاعدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أصل في باب أن الأمور بمقاصدها، وأن الأمر لابد، أن العبادات لابد لها من نية. في الباب أيضا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذان الحديثان في باب واحد، النية في الصيام. النية في الصيام. الصيام عند العلماء قسمان، صيام فرض وصيام نفل. أما صيام الفرض فلا بد فيه من تبييت النية، لا بد فيه من تبييت النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقول حفصة وعبد الله بن عمر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ولا يعرف لهما مخالف، ونقل في ذلك الإجماع. إذن صيام الفريضة لا بد له من نية. طيب هذه النية كيف هي؟ اليوم الناس يجدون إشكالات كبيرة في النية، بعضهم يقف وقفة هكذا لمدة ثواني يستحضر النية. العلماء يقولون من علم أن غدا رمضان فقد نوى، من علم أن غدا رمضان فقد نوى، حصلت النية. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما معناه؟ أن من تعشى في رمضان فقد نوى، لأن عشاء ليالي رمضان يختلف عن عشاء غير رمضان، هكذا عادة عند الناس. فهذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان هي النية، ومن خطر بباله أن غدا رمضان فقد نوى. إذن ما يحتاج إلى أن الإنسان يقف أو أن الإمام يلقن الناس نوينا أن نصلي وتر هذه الليلة من أجل صيام غد، ويستحضرون هكذا. وبعض الناس يأتي يسأل فيقول أنا نمت قبل أن أنوي. كيف يعني نمت قبل أن تنوي؟ من علم أن غدا رمضان فقد نوى. فالنية يقول شيخ الإسلام تتبع العلم، النية تتبع العلم. فالأمر النية من أسهل ما يكون، من عقد على نفسه هذا الأمر دخل في الوسواس، يدخل في الوسواس. وبعضهم يعتقد أن النية هي السحور، فيقول لك أنا ما سحرت فكيف صيامي؟ السحور سنة كما سيأتي معنا ومرغب فيه، وليس هو النية. النية هو القصد، النية هي القصد والعزم في القلب، ومحلها القلب. التلفظ بها لا يستحب باتفاق العلماء، أنهم لا يستحبونه، ما يستحبون التلفظ بها، وإنما هي شيء في القلب. وكما ذكرنا هي مجرد العلم بالشيء. إذا عرفت أن الصلاة حضرت فقد نويت. أنت الآن سمعت المؤذن يؤذن صلاة العشاء فتوضأت وخرجت من المسجد، هذه نية. فما يحتاج أنك إذا وقفت ترفع يديك وتقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات ثم تكبر. لو لم تقل هذا ما في عليك شيء، أنت أصلا تصلي هذه الصلاة، خروجك ومشيك إلى المسجد ووضوءك وقيامك هذه نية. فهذا ينبغي أن ينبه عليه. لكن كما ذكرنا أن بعض الناس يعني يعتقد أنها يعني شيء كبير. أما إذا كان الصيام نافلة فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنه لا يجب تبييت النية من الليل. قولنا من الليل يعني قبل الفجر، فلو أصبح الإنسان بعد صلاة الفجر وهو لم ينوي الصيام ثم أحدث نية للصيام، يعني قال أنا سأصوم أو نوى أن يصوم، فله ذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف في ذلك المالكية فقالوا لا بد في صيام النفل من نية بالليل، واستدلوا بحديث حفصة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قالوا وهذا عام في صيام الفرض وفي صيام النافلة. طيب وحديث عائشة؟ قالوا حديث عائشة مؤول. مؤول بماذا؟ قالوا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، فلما سأل أعندكم شيء قالوا لا فأتم صيام، ولما قيل له نعم قطع صومه، وإلا هو قد أصبح صائم. ولكن الصحيح أن حديث حفصة كما ذكرنا حديث موقوف، وإذا كان موقوفا فقد اختلف الصحابة في هذا، جاء عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وغير واحد من الصحابة، وأنا قد ذكرت هذا في المذكرة أن النبي أنهم قالوا من أصبح فأراد أن يصوم فهو بخير النظر، وابن عباس أصبح فلما دخل في الظهر قال إني لم أطعم ولم أشرب وإني أشهدكم أني صائم. ففعل الصحابة يفسر لنا أيضا حديث عائشة. وأما قولهم في حديث عائشة فالرواية التي ذكر الحافظ ابن حجر فلا قد جاءت رواية أخرى تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرا ثم أصبح لما قيل له عليه الصلاة والسلام أعندكم شيء قال لا، قال فإني إذا صائم، يعني نوى الصيام من وقته. فالراجح مذهب الجمهور أنه في صيام النافلة يجوز إحداث النية من النهار. وصيام النافلة ينقسم عند العلماء إلى قسمين، صيام نافلة مطلق وصيام نافلة مقيد. المطلق صيام أي يوم، كما قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار، يعني تريد أن تصوم أي يوم من أيه. صيام المقيد اللي هو صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، هذه جاء فيها نصوص تدل على فضلها. فهذا اللي يظهر أن الإنسان لا ينال كامل الفضل إلا بتبييت النية، لأنك لو صمت بنية من الضحى لو أصبحت لما جاء الساعة العاشرة أو جاء صلاة الظهر وأنت ما أكلت ولا شربت وقلت أنا سأكمل يومي صائما، يقول العلماء يحدث لك الأجر من حين أحدثت النية. ويختلف رجل أصبح صائما بنية من الليل مع رجل أصبح صائما بنية من الضحى، فهما في الأجر ليس سواء. وعلى هذا فصيام النافلة المقيد كصيام يوم عرفة لا بد فيه من تبييت النية، يعني لا بد من استعداد له، وإذا لم يحصل له استعداد فصامه من النهار نرجو له الخير، لكن لا يستوي مع من بيت النية قبل ذلك، فهذا ينبغي أن ينتبه له الإنسان. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بتبييت النية في الصيام. أما بالنسبة للفريضة فما الحكم؟ لا بد من تبييت النية. دليل ذلك الحديث إنما الأعمال بالنية وأثر حفصة. وأما صيام النافلة لا يشترط فيه تبييت النية في صيام النافلة. عند هذا أخير صيام نافلة إنسان أصبح ولما استيقظ في الصباح وهو ما أكل ولا شرب قال أنا سأصوم، يجوز. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. العلماء أيضا القائلون بجواز صيام النافلة بنية من النهار اختلفوا على قولين، منهم من قال لابد أن تكون هذه النية قبل الزوال، يعني إذا جاء الظهر وهو ما نوى ما يصلح ينوي بعد الظهر، ومنهم من قال يجوز أن ينوي بنية قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا القول الثاني إن شاء الله هو الأقرب لأنه ما في دليل على التفصيل أنها قبل الزوال يجوز وبعد الزوال ما يجوز. فلو نوى حتى من العصر أهم شيء أنه يكون ما أكل ولا شرب ولا جاء بما يناقض الصيام، لو أكل في أول النهار أو شرب أو جامع، فإن هذا لا يصلح له أن ينوي صياما. لمن يلخص لنا في هذا الباب، باب النية، أو كيف تحصل النية عند الإنسان؟ عمر. بمجرد ما يعرف أنه غدا رمضان أصبحت عنده نية، هل يحتاج أنه يعني يقف خطرات قليلا أو كذا أو يتفكر؟ لا، ما ينفع. الشيء اللي يخطر على القلب، ما خطر على القلب من هذا الباب هو النية. هل يشترط أن يتلفظ بها؟ يقول نويت أن أصوم غدا، ما يشترط، ما يشترط ذلك. حتى المسألة التي يفرعها العلماء، وهي هل يجب نية لكل يوم أم يجزي أن يحدث نية من أول الشهر، على خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول لابد كل ليلة من نية، لكن إذا عرفنا أن النية أمرها سهل وأن مجرد العلم بذلك يكون هو نية، فالأمر سهل. بعض أهل العلم يرى أنه يكفي نية من أول الشهر، خلاص دخل رمضان أنا عندي نية أن أصوم الشهر كان يكفي. قالوا إلا إذا قطع الصيام، مثلا سافر وأفطر، فإذا تجدد له الإقامة وأراد أن يصوم أحدث نية أخرى، فأمرها أسهل ما يكون. تفريع مثل هذه القضايا التي توجد عند الفقهاء قد تحدث لبس عند الناس، أنها يعني النية أصبح عندهم كالجبل العظيم. ولهذا بعض المساجد قبل صلاة الوتر يلتفت الإمام إليه ويقول أنوى يا أخوان، أو نحو هذا، أن الآن النية، نحن سنصلي الوتر. هذا كله ما في عدل، ما في عدل تعقيد، يعني ما عليه أمر شرعا. الناس كانت تصوم بدون التعقيدات التي تحصل في عند بعض الناس. وهكذا في الصلاة، وهكذا في الحج، وهكذا في الصيام، وهكذا في العبادات. الأصل في النية أن محلها القلب، الأصل في النية أن محلها القلب. وسيأتي معنا أنه لا يستثنى من ذلك حتى الحج، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الحج أن كل العبادات على حد سواء، وأن النية محلها القلب. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.